أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع لإثبات اشتراط الصيغة في النكاح ما تمسك به جماعة منهم العلامة التستري رحمة الله عليه في المقابس، والنراقي في المستند، والسيد الخوئي رحمة الله عليه في بحثه، وهو التمسك بما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي بسند صحيح عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال عليه السلام: الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله غليظا فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته. وهذا الحديث أيضا رواه العياشي في تفسيره. والمستفاد من هذا الحديث أن قوام النكاح بالكلمة التي يعقد بها، ومن الواضح جدا أن المقصود من الكلمة الصيغة، وبالتالي بتعبير السيد الخوئي رحمة الله عليه تكون هذه الصحيحة من الأدلة الواضحة على اشتراط الصيغة اللفظية في العقد وعدم كفاية الفعل والمسمى بالمعاطاة فضلا عن الرضا الباطني. إلا أن المحقق النراقي رحمة الله عليه في كتاب المستند جعل هذه الرواية مؤيدا، فتنزل عن الدليلية إلى المؤيدية. فما هو الوجه في هذا التنزل؟ طبعا هو ما ذكر وجه. يمكن أن يذكر لذلك وجهان. الوجه الأول أن التعبير بالكلمة في الرواية لا يعين الصيغة باللفظ، وذلك لأن الكلمة عليكم السلام كما تطلق على اللفظ تطلق على الفعل وعلى الأمور التكوينية والأفعال الخارجية، فلا تصلح حينئذ هذه الصحيحة لتعيين إرادة الصيغة اللفظية. هذا الوجه وإن كان محتملا نسلم أنه في بعض الأحيان تطلق الكلمة على غير اللفظ، فيطلق على عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله، ولكن هذا الإطلاق للكلمة على خلاف أصلها لا بد له من قرينة. إذا وردت الكلمة في آية أو رواية نحملها على اللفظ، إلا إذا دلت قرينة على إرادة الأمر التكويني أو الفعل الخارج. هذا الإطلاق خلاف الأصل. الكلمة في اللغة والعرف تطلق على ما ينشأ من اللفظ، أو على اللفظ، على الإنشاء اللفظي، سواء كلمة مفردة أو كانت كلام، كما في قوله تبارك وتعالى: كلا إنها كلمة، كلا إنها كلمة هو قائل، وإشارة إلى قوله: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا إلى آخره. أما إطلاق الكلمة على غير اللفظ فهذا على خلاف الأصل بحاجة إلى قرين. إن قلت يوجد لدينا قرينة في المقام، حاصل هذه القرينة أن المقصود من الكلمة هو ذلك العهد المأخوذ على الرجل، في قوله تبارك وتعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وربما يستفاد ذلك مما رواه العام عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن، أو استحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بحكم الله المذكور، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار ما يشبه هذا المعنى من طرقنا في باب معنى قول النبي صلى الله عليه: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. فجاء برواية عن محمد بن سليمان عن سليمان بن داود يرفع الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخره، فيقول: فأما الأمانة فهي التي أخذ الله عز وجل على آدم حين زوجه حواء، وأما الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عز وجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به شيئا، ولا يزني، ولا يتخذ من دونه وليا. فإذن الكلمة ليست إشارة إلى صيغة العقد، وإنما هي إشارة إلى العهد الذي أخذ على الرجل. هذا الواجه لا يخفى ما فيه، إذ مضافا إلى ضعف السند في هذين الحديثين، الرواية العامية ورواية الشيخ الصدوق، ورواية الشيخ الصدوق ليست مروية عن معصوم، وإن كان في عوالي اللآلي نسبها إلى الإمام الباقر عليه السلام، لكن في هذه الرواية ليست منسوبة إلى معصوم. هذا من ناحية السند، كما أن حمله على هذا المعنى لا يتناسب مع قوله أخذنا منكم في الآية المفسرة في صحيحة بريد العجلي، فإن هذا الأخذ من الزوج يكون بواسطة شيء، وهو العقد الذي يعقده والتصريح الذي يصرح به. فمثلا لو قال تزوجتك على كتاب الله وسنة رسوله يدخل فيها، أو إمساك بمعروف أو تسريح، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن هذا دخل بواسطة ماذا؟ بواسطة الإنشاء بالصيغة، وإلا كيف تزوجها على هذه على هذا العهد وعلى تلك الكلمة؟ إذن لابد من إنشاء الصيغة. فإذا حتى لو أخذنا بالرواية العامية وبرواية الشيخ الصدوق، الأخذ بهما لا ينفي اعتبار الصيغة. هذا هو الوجه الأول للتأييد، وعرفنا المناقشة فيه. الوجه الثاني ما ذكره عليكم السلام بعض المعاصرين في بحثه وتبناه بعضهم في بعض المقالات، واستغرب من السيد الخوئي رحمة الله عليه اعتماده على هذه الصحيحة. حاصل الإشكال أن لفظ الكلمة المفسر به الميثاق في الصحيحة نسلم أن المراد منه اللفظ، لكن هذه الرواية محمولة على أن الأعم الأغلب يكون باللفظ، وأين هو ظهورها في الانحصار باللفظ فضلا عن وضوح دلالتها كما عبر السيد الخوئي؟ صحيح فسرت الرواية الميثاق بالكلمة، لكن هذا محمول على الأعم الأغلب. نحن لا ننكر أن النكاح يحصل بالصيغة اللفظية، هذا لا يوجد أحد ينكره، وإنما الكلام
انحصار حصول النكاح بالصيغة اللفظية. طب هذا من أين فهمته؟ الرواية محمولة على العمل؟ لا، هذا الإشكال سجل على السيد الخوئي، ويمكن أن يجعل هو وجه التنزل من الدليلية إلى المؤيدية، كما صرح في ذلك السيد الزنجاني في بحثه. نحن بالتأمل في السياق التي وقعت به الآية المفسرة يتضح بطلان هذا الوجه. الآيات الشريفة بينت: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. بينت أنك أيها الرجل، قبل هذه الآية طبعا، أن المرأة إذا فعلت فاحشة مبينة يمكن للإنسان أن يأخذ مما أعطاها. أما إذا لا، في الحالات الطبيعية إذا أردت أن تترك هذه المرأة وتتزوج امرأة أخرى فلا يجوز لك أن تأخذ مما أعطيتها شيئا، حتى لو كنت قد أعطيتها قنطارا ليس لك أن تأخذ منه ولو شيئا قليلا. فإن هذا العمل يدخل تحت البهتان والإثم. ثم تأتي الآية بصيغة التعجب: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي حصل بينكم أو بينكما تواصل حتى أصبحتم كنفس واحدة. وكيف يأخذ الإنسان شيئا من نفسه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فلو كان الميثاق الذي هو بمعنى الكلمة، وأنتم تعترفون أنه بمعنى الصيغة اللفظية، لو كان محمولا على الغالب فهذا يعني أنه في صورة خلاف الغالب، لا يوجد وجه للتعجب لأنه لا يوجد كلمة، لأن المقصود من الكلمة باعترافهما ماذا؟ الصيغة اللفظية، والصيغة اللفظية محمولة على الغالب. طيب في صورة النادر الذي لا يوجد كلمة، كما لو حصل العقد بالمعاطاة لا يوجد كلمة، فإذا لا يصح التعجب. فإذا لا يصح التعجب فإذا معناه أنه يصح للرجل أن يأخذ من المهر شيئا، وهذا بالضرورة باطل. فإذا الآية، وإن الآية والرواية وإن لم يأتي فيها لفظ يدل على الحصر، إلا أن مقتضى التعجب أن يكون سبب التعجب هو المذكور في الآية من الإفضاء وإعطاء الكلمة وما يترتب على ذلك من إعطاء الكلمة. هذا المجموع هو سبب التعجب. فبالتالي بقرينة هذا السياق الآية الشريفة والرواية يستفاد منها أن العقد أن النكاح لا يحصل إلا بالصيغة والكلمة. فهذا الوجه الثاني أيضا غير صحيح. طبعا بقي شيء استطرادي، وهو أنه في صحيحة بريد العجلي بعد أن فسر الميثاق بالكلمة، فسر الغليظ بماء الرجل يفضيه إلى امرأته. قد يقف البعض عند هذا التفسير فيقول في الآية الشريفة أخذنا منكم ميثاقا غليظا. غليظة صفة لأي شيء؟ الميثاق. أن نفسرها بماء الرجل لا معنى له، إذ المقصود من الميثاق الكلمة، فلا معنى لأن نقول وأخذنا منكم كلمة ماء الرجل، لا معنى لهذا الوجه. ومثل هذه الأمور أدت للأسف الشديد إلى أن بعض أعاظم الفقهاء شكك في صدور مثل هذه الروايات، طبعا لم يذكر في هذه الرواية بخصوصها. في بعض البحوث الرجالية حيث هناك دعوة لمعظم الأخباريين ولبعض الأصوليين في صحة كتاب الكافي ميرزا النعيمي، ينقل عنه أن المناقشة في أسانيد الكافي جهد العاجز، ونسب إلى الاسترابادي القول بقطعية صدور هذه الروايات، وإن كانت النسبة عندي محل تأمل. لكن يأتي البعض فيناقش أنه كيف نقول بقطعية الصدور وبالصحة، والحال أننا نجزم أن بعض الروايات معناها باطل وشبيهة بمثل هذه الرواية تفسر الآية الشريفة إنه لذكر لك ولي قومك، تفسر القوم بعلي عليه السلام فيقول هذا من ناحية اللغة لا يصح. هذا يتكرر. والصحيح في الجواب عن مثل هذا الإشكال أنه لا نرى وجود روايات تفسيرية في أحاديثنا، وإن وجدت ربما تكون في غاية الندرة. هذه الحقيقة إذا حققناها يتضح الجواب عن كثير من الإشكالات. روايات هذه الرواية ليست من الروايات التفسيرية، بمعنى أنها تريد أن تستبدل لفظ مكان لفظ، حتى إذا كان المستبدل منه صفة فإذا استبدلت شيء آخر ولا يصلح أن يكون صفة فنقول إذن معناه باطل فلا نعمل بهذه الرواية. روايات تفسيرية غير موجود، بل هذه الروايات محمولة في الأعم الأغلب على نتيجة المعنى وعلى الجري والتطبيق. ولأجل ذلك نرى أنه المحقق التستري في كتاب المقابس، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار صفحة 268، يبين المراد من هذا التعبير فيقول: إن إتباع العقد بالدخول والإنزال أوجب غلظة أمره. كلام في غاية المتانة. العبارة المختصرة طبعا هو ما تعرض للشبهة وإشكال، لكن هي واضح الشبهة أنه ميثاقا غليظة. غليظة صفة للميثاق، إذا الميثاق بمعنى الكلمة كيف يكون غليظ بمعنى الإنزال؟ فلا يصح. فيقول هذا التفسير تفسير بحسب لازم المعنى، أنه هذا العقد إذا استتبع عملية جنسية ماذا يحصل به؟ يتأكد، فيصبح العقد متصفا بالشدة. فغليظ ليس تفسيرها إنزال الرجل كي تأتي الشبهة والإشكال، وإنما غليظ هي مستنتجة وحاصل ما يستتبعه العقد، وبالتالي لا يوجد إشكال. غليظ بحسب معناه أصلا لا تحتاج إلى تفسير حتى تكون هذه من الرواية التفسيرية، وإنما هذه الغلظة نشأت مما يستتبعه العقد. فلو كانت الرواية تفسيرية يعني معنى غليظ في اللغة هو إنزال الرجل فلا يصح هذا المعنى. ولذا أقول الغالب في الروايات التي تتناول الآيات أنها ليست روايات تفسيرية. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع. نعم.
على بالنسبة لإشكال السيد الزنجاني وارد على السيد، لأن ميتا من الكلمات الواحدة وفسرت بالكلمة مو بمعنى أنه يعني هي ميتا أخذ الكلمة، كلمة يعني صار يعني ميتا فسر بالمعنى كيف حصل عادة تنتبه، فإن لم يحصل بالكلمة وحصل بالمعاطات فلا يمكن كذلك لهذا الرجل أن يأخذ شيئا من المعاطات.
لا، شوف صح أن هذه الرواية ليست رواية تفسيرية، لكن بالنتيجة منشأ التعجب فيها أن الرجل أعطى المرأة كلمة، أعطى المرأة ميثاق، هذا إعطاء الميثاق بواسطة ماذا؟ في حسب هذه الرواية بواسطة الكلمة. يعني معناه أنه إذا لم يعطها ميثاقا بواسطة الكلمة فلا يكون هناك منشأ للتعجب، لا يكون هناك منشأ للتعجب، لأن المجموع هو منشأ التعجب، الإفضاء والميثاق، إعطاء الميثاق ووصف الميثاق بماذا؟ بالغلط.
يقول هذه يقول منشأ التعجب أنه هناك ميثاق وهو هذه العلاقة يعني العقد الذي حصل وهذا العقد غليظ. الآن السؤال كيف حصل هذا العقد؟ أوضح مصادر الكلمة ربما حصل بغير الكلمة.
يعني أنه يعني هو هذا
أنه يعني إحنا ما عندنا إشكال بأن العقد هل يصح إنشاؤه بالكلمة أو لا،
عند يعني السؤال بالحصر. اي هذا
هذا
معناه انه معناه أنه إذا كان محمول على الغالب.
إذا محمول على الغالب والمقصود بالميتة هو العقد وليس الكلمة، إنما الكلمة كناية عن عن الشيء الذي أنشئ به العقد، فسواء كان بالكلمة أم كان بالفعل أم كان بالترك. يعني
هذا ليس إخراجا لللفظ عن مفهومه. نحن الآن بس نلتفت جيدا، التمسك إنما هو بالرواية، وإلا كان من أول الأمر لا نحتاج إلى رواية، نتمسك بقوله أخذنا منكم ميثاقا غليظا، نقول الميثاق الغليظ يعني عقد، والعقد أعم من اللفظ وغير اللفظ. التمسك ليس بالآية، التمسك إنما هو بماذا؟ بالرواية، أليس كذلك؟ أن الرواية حملت الميثاق على الكلمة، إذا حملت الميثاق على الكلمة فحينئذ إذا لم يكن هناك كلمة وهو يسلم القول بالحمل على الغالب، معناه أنه يسلم أن الكلمة مقصود منها ماذا؟ اللفظ، العقد باللفظ، التفتنا، فيكون غيره هو الذي يحتاج إلى دليل. الوجه الخامس، ما عن السيد الخوئي رحمة الله عليه من التمسك بجملة من النصوص الواردة في المتعة والعقد المنقطع، حيث لدينا مجموعة من النصوص تدل في المتعة على اعتبار اللفظ، بل يظهر من بعض هذه النصوص أن اعتبار أصل اللفظ من الأمور المفروغ عنها، وإنما السائل يسأل عن خصوصية ذلك اللفظ. فإذا كان اعتبار اللفظ في المتعة معلوما ومفروغا عنه، فيكون اعتباره في الدوام من باب أولى. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي. طبعا من جملة روايات المتعة ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ فأصل القول مفروغ عنه وإنما عن كيفيته. قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك. إذن الرجل يقول شيء وهي تجيب بماذا؟ بنعم. فهنا بحاجة إلى التكلم في نقطتين. النقطة الأولى في أن مثل هذه الروايات هل تدل على اعتبار اللفظ في المتعة حصرا، وأن المتعة لا تنعقد بدون اللفظ؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد الفراغ عن الأولى لابد أن نفهم ما هو وجه الأولوية في النكاح الدائم. يعني إذا ثبت لزوم اللفظ في المتعة فمن باب أولى يثبت في العقد الدائم. هذا إن شاء الله نتعرف له غدا، والحمد لله رب العالمين.